بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه استطاع أن يتغلب على الإشكال الذي طرحه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في التمسك بآية الإيتاء، آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لإثبات البراءة الشرعية. استطاع أن يتغلب على الإشكال الذي أثاره الشيخ الأنصاري ببيان أن فعل يكلفه في هذه الآية استعمل في المعنى اللغوي للتكليف، لا في المعنى المصطلحي، في معنى المصطلح الفقهي، وإنما في المعنى اللغوي. والمعنى اللغوي للتكليف يعني إلقاء الثقل، إلقاء الصعوبة، المشقة، إلقاء المشقة والصعوبة على أحدين، يعبر عنه بأنه كلفه بهذا الثقل، بهذه الصعوبة. وما يدخل تحت ماء الموصولة ويشمله معنى الموصول بالإطلاق هو المعنى الفقهي للتكليف، لأن المعنى الفقهي للتكليف من شأنه أن يكون ثقيلا، ويكفي الثقل الشأني، مو إلا الثقل الفعلي، يكفي الثقل الشأني. فيكون مدلول الآية أن الله تبارك وتعالى لا يلقي الثقل في على المكلفين، على الناس، في مورد الأحكام الشرعية التي لم تؤتى، الأحكام الشرعية التي لم يتم إيتاؤها إلى المكلف، الشارع لا يلقي فيها بلحاظها ثقلا على الناس، لا يلقي بلحاظها صعوبة ومشقة على الناس. ونسبة المعنى اللغوي للتكليف إلى المعنى الاصطلاحي للتكليف نسبة الفعل إلى المفعول به، لا نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فتكون المصادق الثلاثة لما الموصولة كلها على طريقة نسبة الفعل إلى المفعول به. فإشكالية الشيخ الأنصاري تزول، لأن الشيخ الأنصاري كان يقول بأن هذا جمع بين نسبتين متغايرتين، بلحاظ قصدت نسبة الفعل إلى المفعول به، وبلحاظ قصدت نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. هذا الإشكال يزول، لأننا نقول لا، باللحاظات الثلاثة كلها تكون النسبة نسبة الفعل إلى المفعول به. وبحثنا مسألة أنه هل أن هذه البراءة براءة على مستوى البراءة العقلية، من حيث أنه إذا جاء احتياط شرعي فينفي هذه البراءة، تزول هذه البراءة، أو أنها براءة لا على مستوى البراءة العقلية، عليكم السلام ورحمة الله، بل هذه البراءة تبقى تصارع دليل الاحتياط الشرعي إن ورد دليل على الاحتياط الشرعي. ووضح أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن هذه البراءة المستفادة من هذه الآية بما أنها بما أن المقصود ظاهر الآية الموردية لا السببية بالمعنى الذي شرحناه بالدرس الماضي، فتكون البراءة من نوع البراءة التي تصارع أدلة الاحتياط الشرعي، لا أن الاحتياط الشرعي ينفي هذه البراءة. الآن نأتي على إلى بيان إشكال وجواب طرحهما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ثم يوجد فيه هامش إشكالية من قبل السيد الحائري. شفت الآن كان رأيي أن نترك بيان هذا إن قلت وقلت، ولكن رأيت ضروري بيانه، لأن ما دام أن السيد الحائري في هذا الهامش أصلا يرفع اليد عن دلالة هذه الآية للبراءة الشرعية. إن قلت يقول بأنه هذا الإشكال يقول بأنه بل الإيتاء بالنسبة إلى التكليف الشرعي ليس استعمالا، استعمال الإيتاء ليس استعمالا حقيقيا بل استعمال مجازي. صحيح أن إيتاء كل شيء بحسبه، إيتاء المال رزق المال عبارة عن رزق المال، إيتاء الفعل عبارة عن المقدرة على الفعل، هذان استعمالان حقيقيا، ولكن استعمال الإيتاء في مورد الحكم الشرعي، الحكم الشرعي لا يتعلق به الإيتاء حقيقة، وما يقال بأنه إيصاله إلى المكلف بمعنى العلم به، إيجاد العلم به للمكلف، هذا معنى مجازي، هذا ليس معنى حقيقيا. والمعنى المجازي بحاجة إلى قرينة، فلا يمكن إثبات المعنى المجازي بالإطلاق. إذن فلا يمكن دعوى شمول هذه الآية للتكليف غير المأتي. هذا الإشكال. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا الكلام خلاف الإنصاف، لأنه إنصافاً لا فرق في المعنى الحقيقي للإيتاء بين إيتاء الأشياء المادية وإيتاء الأشياء الغير مادية المعنوية، كلاهما مشمولان للمعنى الحقيقي للإيتاء، وعندنا أشبه ذلك في استعمالات قرآنية، آتاه الله الملك، آتاه الحكمة، الملك معنى السلطة، مو ملك مادي، مو أملاك أجناس، ملك الملك معنى السلطة، سلطة شيء معنوي مو مادي، آتاه الله الحكمة، بل آتيناه من لدنا علما، علم هذه أشياء غير مادية وتعلق بها الإيتاء، كل هذه استعمالات مجازية، ليس كذلك، استعمالات حقيقية. إسناد الإيتاء إلى الأشياء الغير مادية إسناد حقيقي ليس مجازي. إذن فبالإمكان أن تشمل، أن الآية تشمل التكليف بدون مجازية، بدون ثقل المجازية، ما فيه ثقل، ما نشعر فيه بثقل المجاز حتى يحتاج إلى قرينة. هذا جواب أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذا الإشكال. السيد الحائري حفظه الله ومن عليه بالصحة والعافية في هامش هذا الموضع يقول بأنه صحيح أن إسناد الإيتاء إلى القضايا الغير مادية إسناد حقيقي كإسناد الإيتاء إلى الأشياء المادية، والاستشهاد بهذه الآيات صحيح استشهاد بمثل إيتاء الملك، إيتاء العلم، إيتاء الحكمة، هذه استعمالات حقيقية. ولكن بالنسبة إلى إيتاء الحكم الشرعي عندنا مشكلة أخرى تجعل الاستعمال استعمالا مجازيا. المشكلة الأخرى هي أن هذا الحكم الشرعي عند عدم وصول علمه وعند عدم وصوله هو عند عدم وصول علمه عند عدم إعلامه للمكلف ينتفي الثقل وال شو معنى اللغوي للتكليف، لا يكلفه بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يلقي الثقل والمشقة عند عدم وصول الحكم الشرعي. ما معنى عدم وصول الحكم الشرعي؟ يعني عدم إعلامه، صارت واسطة بين الإيتاء ومصب الإيتاء، والواسطة هو العلم، الصورة العلمية. لاحظتوا؟ يعني هنا نحتاج إلى إيتاء الحكم الشرعي بإيصال علمه إلى المكلف. فالإيتاء لا يتعلق مباشرة بالحكم الشرعي حتى يصير استعمالا حقيقيا كتعلق الإيتاء بالحكمة، كتعلق الإيتاء بالعلم في الآيات الأخرى. هنا يحتاج في الواسطة، هذا هنا ليس الإيتاء، لا يقصد بالإيتاء إيتاء الحكم الشرعي مباشرة، لا يتعلق الإيتاء بالحكم الشرعي مباشرة، وإنما بواسطة العلم به. هذا منين نجيبه إلا بالمجازية؟ فيكون شمول هذه الآية للتكليف بهذه الطريقة استعمالا مجازيا، وبالتالي هذا الاستعمال المجازي بحاجة إلى قرينة وما عدنا قرينة ولا يمكن إثباته بالإطلاق، وبالتالي هذه الآية تصبح بعيدة عن إثبات البراءة الشرعية. أصلا سيد الحائري صرح في هذا الهامش بأنه هذه الآية لا يمكن إثبات البراءة الشرعية بها بهذا السبب، بسبب هذا الاستعمال المجازي. ولكن أقول هذا هم خلاف الاتصاف، وذلك لأنه أساسا عندما حملنا معنى التكليف في صدر الآية بالمعنى اللغوي، يعني لا يكلف الله، يعني لا يلقي الثقل والمشقة، وجعلنا الحكم الشرعي التكليف بالمعنى الفقهي، من الأمور التي من شأنها أن يكون فيها المشقة، فأصبحت النسبة نسبة الفعل إلى المفعول به. خب خل نقصد بالمصداق الثقل مصداق ما يكون شأنية ما فيه شأنية الثقل والمشقة من أول الأمر نقصد به العلم بالتكليف مو نفس التكليف مو نفس الحكم الشرعي. خلي نقول بأن ما الموصولة يشمل بإطلاقه شنو العلم بالحكم الصورة العلمية بالحكم الشرعي لأن العلم بالحكم الشرعي فيه شأنية الثقل لأنه عادة العلم بالحكم الشرعي هو الذي ينجز مثلا ففيه شأنية الثقل والمشقة. خلي نقول بأنه ما الموصولة بالإطلاق يشمل العلم اللي تقول يشمل التكليف عن الحكم الشرعي نفسه بل قل يشمل العلم بالحكم الشرعي والإيتاء يصير إيتاء لمن؟ لهذا العلم وإيتاء العلم مثل إيتاء الحكمة في الآيات الأخرى يصير سعر الحقيقي. ماكو داعي نجعل واسطة ماكو داعي أن نقول بأن أحد مصادق ما الموصولة نفس الحكم الشرعي حتى يحتاج إلى واسطة في الإيتاء حتى تقول هذه الواسطة تجعل الاستعمال مجازيا ماكو داعي هكذا بل نقول بأن أحد مصادق ما الموصولة عبارة عن العلم بالحكم الشرعي فيصير المعنى أنه الله تبارك وتعالى لا يلقي الثقل والمشقة في مورد عدم إيتاء العلم بالحكم الشرعي شكري هذا ما بي أي ضرر ما بي أي مشكلة ولا مجازية بل يمكن إثبات ذلك بالإطلاق. ما أعرف يبدو أنه السيد الحائري مفترض مسبقا بأن أحد مصادق ما اللي نريد أن نثبته بالإطلاق نفس الحكم الشرعي هكذا مفترض ويقول نفس الحكم الشرعي يكون إيتاؤه بإعلامه بإيصال العلم به فيصير فالواسطة وهذا الواسطة تسبب المجازية بينما إذا قلنا بأنه لا مو نفس الحكم الشرعي بل أحد المصادق التي نريد إثباته بالإطلاق فيما الموصولة العلم بالتكليف فيصير معنى الآية أن الله لا يلقي ثقلا ومشقة عند عدم إيتاء العلم بالتكليف وهذا صمت حقيقي تنتهي المشكلة ما عندنا مشكلة. فالظاهر أن هذا الإشكال من قبل السيد الحائري محلول بهذه الطريقة التي ذكرناها. يبقى إشكال ثاني هم أيضا إن قلت وقلت ذاكر في المتن في تقرير أستاذنا الشهيد بأنه لقائلا أن يقول أن الإيتاء يعطي معنى البيان ما لم يبين لا يعطي معنى وصول البيان بل يعطي معنى صدور البيان فيصير المعنى أنه أن الله تبارك وتعالى لا يلقي ثقلا على الناس ما لم يصدر بيان من قبله وهذا ليس هو المراد إثباته بهذه الآية بل المراد إثباته بهذه الآية أنه عند الشك أكو براءة، مو عند عدم صدور البيان. عدم صدور البيان شيء، وعدم وصول البيان شيء آخر. الآية غاية ما تدل، تدل على أنه ما لم يتم بيان من قبل الشارع لا ثقل، ولكن ما لم يتم بيان هذا لا يكفي لإثبات المراد، لأنه الأحكام مبينة، بياناتها صادرة من قبل الله تبارك وتعالى. إحنا نريد إثبات البراءة عند عدم وصول البيان وعند عدم صدور البيان. هذا الإشكال. هنا هم أيضا السيد الشهيد أستاذنا الشهيد يقول بأنه هذا خلاف الإنصاف، وذلك لأنه لماذا تفسرون الإيتاء بمعنى صدور البيان؟ الإيتاء ظاهره الوصول، إيتاء، وبالأخص أن الضمير يرجع إلى ضميرها، يرجع إلى نفسا، يعني إيتاء للمكلف، النفس يقصد المكلفين، أنفس المكلفين، لا يكلف الله نفسا. وهذا هم إطلاقه استغراقي، هذا النفس هذا النفس هذا النفس كله نفسين استغراقي، فإطلاق شمولي بحسب مصطلح باب الإطلاق يسموه شمولي، استغراقي بالعموم يقولون، بالإطلاق يقولون شمولي، هذا إطلاق شمولي يشمل كل نفس نفسين من الأنفس، وضمير رجع إلى هذا النفس، يعني كل نفسين ما لم يتم إيتاءها لكل نفس نفسين، مو صدور البيان. تفسير ذلك بصدور البيان خلاف الإنصاف. هذا الجواب على الإشكال الثاني. يبقى كلام يبدو صادر من بعض الأصحاب بأنه إن لم يتم تقريب الاستدلال بهذه الآية وحدها بالتشكيك في أن ما الموصولة هل تشمل بإطلاقها التكليف أو لا تشمل، نضم إلى هذه الآية رواية تفسر الآية أو يستفاد من عدها أن المراد بالآية يشمل حتى التكليف. فبضميمة هذه الرواية يتم التمسك بهذه الآية، ولكن السيد يشرح يوضح بأن المراد بتلك الرواية عدم إيتاء، عدم إلقاء الثقل والمشقة عند عدم القدرة على المعرفة، لا عند عدم المعرفة. عدم المعرفة شيء وعدم القدرة على المعرفة شيء آخر. هذه الرواية بصدد موردها والمراد بها عدم القدرة مو عدم العلم، بلي معذرية العجز عن المعرفة، مو العجز عن العمل، العجز عن المعرفة. وذلك بقنا سماري أكو حاجة أن نقرأ الرواية وكذا، ولا حاجة إلى تتميم الاستدلال بالآية أو تأييده بورود خبر في المقام، وهو ما رواه عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله، هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ قال فقال لا. قلت فهل كلفوا المعرفة؟ قال لا، على الله البيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فيقال بأنه هذا معنى إذن أن هذه الرواية تفسر الآية، لأن يستشهد بهذه الآية، يستشهد بآيتين، هم آية إلا وسعها وهم آية إلا ما آتاها. إذن فهذه الرواية شاهدة على أن المراد بهذه الآية عدم وصول التكليف يشمل عدم وصول التكليف. ولكن سيد الشهيد يقول بأنه أولا اقتران هذه الآية بآية إلا وسعها قرينة على أن المراد عدم القدرة مو عدم الوصول، لأن الوسع وسع قدرتي بعد قدرة. وثانيا جاء الاستشهاد بهذه الآية بعد قوله بل على الله البيان، قال لا على الله البيان، يعني الله تبارك وتعالى لا بد وأن يبين حتى يقدر المكلف على تحصيل ذلك، لازم يصدر البيان حتى يقدر حتى يستطيع المكلف أن يتعرف على ذلك البيان. أما إذا ما مصدر بيان فهو غير قادر على تعرف على البيان، لأن ما بيان ماكو. فإذا هذه الرواية بهذا الصدد، وما لها علاقة بمسألة عدم العلم بالحكم الشرعي. وبهذا ينتهي البحث عن هذه الآية، وسنستمر في البحث في الآيات الأخرى، نبدأ بالبحث في الآيات الأخرى بعد التعطيل إن شاء الله بعد عيد الفطر بما أدري كم يوم حسب ما الحوزة بدأت. احنا نبدأ إن شاء الله، نكتفي والحمد لله رب العالمين.